السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الغرب الأوسط من ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية تقع حدائق أنكامباجري الوطنية، حدائق بتتميز بالمناظر الجبلية الرائعة والغابات الكثيفة، وفيها الكثير من التنوع الحيواني زي الغزلان وحيوانات جبلية مختلفة، وده اللي بيخليها مقصد للكثير والآلاف من محبي الصيد كل سنة. علشان كده من الطبيعي انك لو موجود في المكان تسمع صوت دوي طلقات الرصاص والبنادق من هنا وهناك. ولكن في اليوم الثاني من موسم الصيد عام 1995 الوضع كان مختلف. في اليوم ده كان دوغ كايل قاعد بيسترخي في المعسكر بتاعه لما فوجئ بسماع صوت صرخات امرأة، وبسرعة كايل قام يجري وراح ناحية الصوت علشان يشوف فيه ايه. والمشهد اللي شافه كان مروع، امرأة قاعدة بتصرخ وجنبها مرمي على الارض راجل بتقول ان هو جوزها، وانها وجدته بالقرب من المعسكر بتاعهم وقد اصيب برصاصة في منطقة الصدر. وللأسف دوغ كايل لما شاف الزوج المصاب على الارض وجد انه قد فارق الحياة، وبحسب كلامه بص للزوج اللي كانت بتصرخ بجنون وقال لها انا اسف زوجك قد مات. وكان الزوج الراحل هو بروس دوتسون والبالغ من العمر 48 سنة. الزوجة المكلومة دينيس قالت ان زوجها كان ترك المعسكر وخرج، ولما اتأخر راحت علشان تدور عليه. كايل بيقول التفكير اللي فكرت فيه ان اكيد دي رصاصة طايشة، لان دون داتسون كان لابس الزي البرتقالي والقبعة البرتقالية واللي بيلبسها الصيادين في المكان علشان يكونوا واضحين ومحدش بالخطأ يصوب عليهم اي طلقات. وتم ارسال جثة بروس الى الطبيب الشرعي والخبير دكتور توم كانفيلد علشان يكون باجراء عملية التشريح واصدار التقرير. دكتور كانفيلد كان يعرف بروس كويس لانه كان بيعمل فني في واحدة من المستشفيات اللي عرفها دكتور كانفيلد، وسبق ليهم انهم اشتغلوا مع بعض. وجاءت نتائج التشريح على نحو لم يتوقعه اي شخص. بروس لم يتم اطلاق النار عليه مرة واحدة ولكن ثلاث مرات، وكان جميع الطلقات تم اطلاقها من مسافة بعيدة. وهنا اصبح الامر غير منطقي بالمرة، رصاصة واحدة طائشة تكون اصابت بروس ممكن تكون مقبولة رغم ان ده كمان صعب انه يحصل، فما بالكم بثلاث رصاصات. فيا ترى ما هي قصة الثلاث رصاصات؟ ومين الشخص اللي اطلقها؟ ومين اللي له مصلحة ان الزوج يموت؟ وكيف سيتمكن المحققين وخبراء الطب الشرعي من الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة؟ كل ده واكتر هتعرفوه في فيديو النهاردة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل اصدقائك واصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك او حضرتك اول مرة تشرفوني بزيارة القناة، يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد اول باول. حسب تقرير دكتور كانفيلد، كان في رصاصة اخترقت سترة الصيد الخاصة ببروس واحدثت خدش او جرح سطحي في منطقة الظهر، ودي كانت غالبا الرصاصة الاولى. وحسب كلام المحقق واين براينت بيقول ان غالبا بروس بعد كده خلع السترة بتاعته وبدأ يلوح بيها او يشاور بيها لمصدر الطلقات اللي هو اعتقد ان الرصاصة الاولى جت منه، علشان الشخص اللي ضرب الرصاصة يشوف ان هو موجود انسان حقيقي مش حيوان، وبالتالي ما يطلقش عليه الرصاص مرة تانية. ولكن للأسف بروس تلقى الرصاصة التانية بينما كان بيشير بسترته في الهواء، وده كان واضح من مسار الرصاصة اللي اخترقت صدر بروس وخرجت من تحت ذراعه الأيمن. والشيء المحزن والوحشي في نفس الوقت ان يبدو ان بروس لما وقع على الأرض بعد الطلقة التانية بدأ يحاول يزحف بعيد عن المكان، وده لما أصابته الطلقة الثالثة والأخيرة. الطلقة الثالثة والأخيرة اخترقت ظهر بروس ومشي في مسار تصاعدي علشان بعد كده يعثروا عليها في رئة بروس. الطلقة كانت مشوهة بشكل كبير، ولكن من خلال حجمها تم تحديدها على انها عيار 243. الزوجة جانيس دوتسون كانت هي كمان خارجة علشان تمارس هواية الصيد مع جوزها في اليوم ده، وكإجراء طبيعي تم فحص بندقية الزوجة جانيس دوتسون وكمان بندقية الزوج نفسه دوتسون، ولم يكن هناك تطابق بين البندقيتين والرصاصات اللي أصابت دوتسون. دوتسون وأودت بحياته، ولكن خبير الطب الشرعي دكتور كانفيلد كان على قناعة إن الطلقات دي ما كانتش مجرد حادث عرضي، ولكن دي كانت جريمة قتل. وكما يقول المحقق ويليام بوث، كان في تخوف إن ممكن يكون اللي حصل ده إن في بعض الأشخاص المجانين قاموا بإطلاق النار على أي شخص بطريقة عشوائية، وده اللي تسبب في موت دوتسون. بعد كده المحققين عثروا على دليل مهم جدا في واحد من الأعمدة الخشبية الخاص بسياج من السلك موجود قرب الموقع اللي تم فيه العثور على جثة دوتسون. كان في أثر لرصاصة جديدة واضحة جدا في العمود الخشبي، وهنا استخدم المحققين طريقة فريدة ومميزة جدا علشان يحللوا مسار الرصاصة، وكانت البداية من النقطة اللي عثروا فيها على جثة بروس بالتحديد، ومن على ارتفاع تقريبي للجروح اللي كانت موجودة في بروس. بدأ المحققين في مد خيط من النقطة دي إلى النقطة اللي كان فيها آثار طلقة الرصاص في العمود الخشبي، وبعدين استمروا في مد الخيط والرجوع في مسار إلى الخلف إلى المكان اللي ممكن يكون تم إطلاق الرصاصة منه. وكانت المفاجأة وفي وسط منطقة من الشجيرات وعلى بعد 80 ياردة تقريبا من النقطة اللي حددوها في السياج السلكي، عثر المحققين على غلاف طلقة أو قذيفة من عيار 308. وللعثور على الرصاصة نفسها بقى اللي اخترقت صدر بروس، المحققين قاموا بتفتيش المنطقة الواقعة في مسار مستقيم خلف المكان اللي كان واقف فيه بروس بالتحديد، لأن يفترض أن الرصاصة اخترقت صدره وخرجت من صدره في مسار مستقيم. ثم باستخدام جهاز كاشف للمعادن حدثت المفاجأة، عثر المحققين على الطلقة عيار 308. المحقق ويليام بوث بيقول انها كانت ضربة حظ ان احنا عثرنا على غلاف الطلقة وعلى الطلقة نفسها في مسار الخيط اللي احنا مددناه، ولكن ده زي ما انتم شايفين ما كانش ابدا ضربة حظ، ولكن كان نتاج مجهود وتفكير عبقري جدا. ولكن في نفس الوقت ده اثار احتمال مهم جدا ان كان في شخصين هم اللي قاموا باطلاق النار على بروس، وده مع الاخذ في الاعتبار ان الرصاصة عيار 308 اخترقت جسد بروس وخرجت، بينما الرصاصة التانية اللي كانت عيار 243 واللي عثروا عليها في الرئة هي اللي قتلته. ولكن كل ده في نفس الوقت لم يضيف دليل قوي بخصوص الطلقة نفسها اللي قتلت بروس اللي كانت عيار 243، لم يعثروا على اي حاجة تخصها في مسرح الجريمة. وعندما قام المحققين بمراجعة البندقية الخاصة ببروس والبندقية الخاصة بزوجته جانس، لم تكن اي منهما قادرة على اطلاق النوعية دي من الرصاصات. علشان كده المحققين بدأوا يوسعوا في دائرة البحث وقرروا انهم يبحثوا في خلفية العلاقة بين جانيس وبروس. المحققين عرفوا ان جانيس وبروس كانوا متزوجين فقط منذ 3 شهور، وكان ده الزواج الثاني لجانيس. كانت متجوزة قبل كده من شخص اسمه جي سي لي. وقبل ما يستمر المحققين في البحث في الخلفية التاريخية لعلاقة بروس وجانيس، توقفوا كتير عند اسم الزوج السابق لجانيس جي سي لي، وده لسبب مهم وبسيط جدا، ان الزوج السابق لجانيس كان موجود في مخيم الصيد بتاعه في نفس الوقت وفي نفس المكان على بعد 1.1 كيلومتر فقط من المخيم اللي كانت فيه جانيس وزوجها بروس، وده كان سبب كافي جدا علشان المحققين يطلبوا مقابلة جي سي لي. وكانت المفاجأة ان لي اكد بالفعل للمحققين انه عنده بندقية عيار 308، ولكن المصادفة الغريبة والعجيبة حسب كلامه انه تم سرقتها من المخيم بتاعه في الليلة السابقة لمقتل بروس. طبعا الكلام ده كان غريب جدا ومثير للشكوك بالنسبة للمحققين، عنده بندقية نفس العيار ولكن اتسرقت قبل يوم الجريمة، وفي نفس الوقت بيقول انه لم يكتشف سرقتها حتى عاد الى شقته في ولاية ايوتا. ليه كمان ابلغ المحققين انه تمت سرقة بعض من الذخيرة بتاعته واللي كانت من العلامة التجارية اللي اسمها نوسلر. واستمرارا لمسلسل الاحداث الغريبة والمصادفات الغير مفهومة والتي تكاد لا تصدق، العلامة نوسلر كانت نفس علامة القذيفة اللي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وأصبح هناك الكثير من علامات الاستفهام والإشارات التي تؤشر كلها إلى جي سي لي. المحققين لما بدأوا يبحثوا في العلاقة اللي كانت بين جانيس وجي سي لي وليه انفصلوا عن بعض، اكتشفوا ان سبب الانفصال كان سبب خطير جدا وغير تقليدي بالمرة. جي سي لي الزوج والأب بدأ في مواعدة صديقة بنته هو وجانيس، وبدأ المحققين يفكروا ان جي سي لي لما عرف ان جانيس تزوجت مؤخرا شعر بالغيرة الشديدة، وان ربما لي كان عنده أمل انه يرجع في علاقته مع جانيس. لكن في نفس الوقت المحققين كان عندهم تحدي كبير في كيفية ربط جي سي لي بمشهد قتل دوتسون. وسط كل هذه التساؤلات ظهر كلام مهم جدا لمايكل دوتسون أخو بروس. مايكل قال إن بروس أخوه أخبره إن جانيس هي اللي كانت عايزة تطلع رحلة الصيد دي، لكن هو ما كانش عايز يطلع، ولكن هو ما كانش عايز يزعلها، علشان كده وافق إن هو يروحوا رحلة الصيد. وما كانش ده الكلام الغريب بس اللي قاله مايكل. مايكل قال إن جانيس تخلصت من كل حاجة ملك أخوه بعد وفاته مباشرة، حتى إنها تخلصت من الكلب بتاعه عن طريق ما يسمى بالقتل الرحيم. باعت الحصان بتاعه، وفي اليوم التالي للوفاة مباشرة أزالت اسمه من على صندوق البريد. ثم جاءت معلومة أخطر للمحققين لما عرفوا إن جانيس اشترت 3 وثائق للتأمين على الحياة، على حياة بروس، قبل وفاته بفترة قصيرة، وكان المفروض إنها تحصل على مبلغ $500,000 في حالة موت بروس دوتسون، وده كان في نظر المحققين دافع كبير جدا لارتكاب جريمة قتل. ومن التصرفات الغريبة والعجيبة الأخرى اللي عملتها جانيس بعد الوفاة إن بروس قبل موته كان عنده وصية، وكانت الوصية إن هو لو مات يقوم بحرق جثته ثم ينثروا الرماد في منطقة ليتفيل بولاية كولورادو. جانيس عملت ايه بقى؟ أخدت الرماد بتاع جثة بروس وراحت بالفعل على ليتفيل، ولكن في الطريق قبل ما توصل ليتفيل راحت ألقت بالرماد على جانب الطريق، يعني ما كلفتش خاطرها أنها توصل للمكان وتنفذ وصية الراجل، لا ده هي كانت مستعجلة جدا، وتخيلوا كده فتحت باب العربية وجات على جنب الطريق، راحت كبت شوية التراب ولا الرماد في الأرض وقالت له مع السلامة، يعني خلينا نفتك منك، ومشيت. وبعد كل هذه التصرفات الغريبة والغير مفهومة، جانيس أخبرت المحققين إنها ذاهبة إلى شرق ولاية تكساس الأمريكية. ليه خير يا مدام؟ كفل الشر، قالت لهم أنا رايحة إلى منزل ابن عمي هناك. طيب ليه تاني؟ قالت لهم علشان رايحة أحزن، أصلا الحزن موصوف لي هناك. طيب احزني هنا يكشي حزنه عليكي ساعة ونفضه؟ لا، مفيش غير ولاية تكساس. ولكن بالطبع المحققين ما سابوهاش. المحققين أجروا تحقيق مالي موسع على مصروفات جانيس، واكتشفوا إيه؟ اكتشفوا إن مدام جانيس راحت علشان تحزن في صالات القمار. جانيس استخدمت بطاقة الصراف الآلي الخاصة بدوتسون عدة مرات في واحدة من صالات القمار الموجودة في منطقة بحيرة تشارلز بولاية لوزيانا. المحقق ويليام بوث بيقول احنا قعدنا نفكر ازاي الست دي مفروض انها يعيني قاعدة بتحزن في شرق تكساس، وفي نفس الوقت البطاقات بتاعتها بتستخدم في صالات القمار في ولاية لوزيانا، في حاجة هنا غريبة بتحصل ومش مفهومة. ويبدو ان ما في جعبة دانس لإدهاش المحققين وإدهاشنا معاهم لم ينتهي. فبعد فترة قصيرة من مقتل زوجها الثاني بروس، أقدمت جانيس على الزواج للمرة الثالثة، وكان الزوج الثالث هو شخص اسمه بارلت هول. المحققين لما تكلموا مرة تانية مع جانيس أنكرت ونفت أي علاقة ليها بمقتل زوجها الثاني دوتسون، وكذلك جي سي لي نفى تماما أي علاقة له بمقتل دوتسون، وقال إنه عنده حجة غياب. هو فعلا في اليوم ده كان في رحلة صيد، ولكن ما كانش لوحده، كان معاه صديقته وواحد من أصدقائه. المحققين مسحوا المنطقة كلها اللي كانت في مسرح الجريمة وحوالين مسرح الجريمة بحثا عن البندقية عيار 308 المستخدمة في القتل، ولكن للأسف لم يعثروا على أي أثر للبندقية. أزالوا مساحة كبيرة من الشجيرات والنباتات واستخدموا أجهزة الكشف عن المعادن، ولكن كل ده كان بدون فايدة. والمشكلة التانية اللي واجهت المحققين إن المنطقة دي كمان بتصبح مغطاة بالثلوج لمدة 6 شهور تقريبا في السنة. وتخيلوا إصرار المحققين على مدار 3 فصول صيف متتالية، كان المحقق ويليام بوث وشريكه المحقق ديف مارتينيز بيقوموا بالتخييم مع محققين آخرين في المنطقة دي، كل ما يجي فصل الصيف يروحوا يخيموا هناك ويبدأوا عملية بحث عن البندقية عيار 308. وفي واحدة من رحلتهم المكوكية للبحث والتخييم في المكان، المحققين اصطحبوا معاهم شخص عضو في منظمة اسمها نيكروسيرش، ودي منظمة فيها الكثير من الأشخاص المتطوعين اللي بيستخدموا تقنيات جديدة ومختلفة للعثور على الأشخاص المفقودين. ولكن المرة دي هو كان موجود مع المحققين للبحث عن البندقية عيار 308، والمرة دي كانوا يبحثوا عن البندقية في بركة من المياه الضحلة بالقرب من الموقع اللي كان مخيم فيه جي سي لي زوج جانس السابق. وهنا وفي اللحظة دي وفي المكان ده عضو منظمة نيكروسيرش كان بيبص للمكان، وبعدين شاف منطقة طينية على حافة بركة الماء ونظر لها وقال باستغراب ان الطين ده طين مميز جدا اسمه طين البنتونايت، وغريب جدا ان هو يكون موجود عندنا في المكان ده. طين البنتونايت هو نوع من الطين اللي بيستخدم احيانا للاغراض العلاجيه. الجمله اللي قالها عضو منظمه نيكروسيرش بشكل عابر جدا وما كانش منتبه ليها اضاءت في عقل المحققين لمبه مهمه جدا وخطيره جدا. المحققين تذكروا ان ملابس جانيس دوتسون في يوم مقتل زوجها كانت مغطاه بالطين، ولحسن الحظ كان تم الاحتفاظ بملابس جانيس اللي عليها الطين كدليل خاص بالقضية على مدار الثلاث سنوات الماضية. خبيرة الطب الشرعي جاكلين باتل قامت بقشط بعض الطين اللي كان موجود على حذاء جانيس والملابس بتاعتها من يوم الجريمة، وبعد كده طحنته إلى مسحوق ناعم، وبعد كده قامت بغربلة العينات وزنتها وبدأت تفحصها تحت الميكروسكوب. وكانت المفاجأة، الطين اللي كان على ملابس جانيس كان بيحتوي على البنتونايت، وزي ما بتقول دكتورة جاكلين ان البنتونايت هو مادة تشبه الطين، بيتكون من معادن زي سيليكات الألومنيوم والمغنيسيوم واكاسيد الحديد، وان احيانا مربي الماشية بيستخدموا المادة دي كمانعة للتسرب بحيث يتم الاحتفاظ بالمياه في بعض البرك علشان تكون متوفرة للماشية بتاعتهم. وكان البنتونايت الموجود على ملابس جانيس مطابق تماما لنفس محتوى البنتونايت الموجود على البركة الواقعة خلف معسكر زوجها السابق. جاكلين باتل عشان تتأكد أخذت عينات من الطين من بعض الأماكن في برك مختلفة داخل المتنزه، ولكن لم يكن هناك أي تطابق، فقط الطين اللي كان موجود خلف مخيم زوجها السابق هو اللي تطابق مع الطين اللي كان على الملابس بتاعتها. المحققين كانوا سعداء جدا بالنتيجة دي، لأنهم بكده قدروا يثبتوا إن جانيس كانت موجودة في نفس المكان اللي اتسرقت فيه البندقية بتاع زوجها السابق. والاستنتاج المباشر اللي خرج به المحققين ان جانيس قامت بسرقة بندقية زوجها السابق علشان تورطه في تهمة قتل زوجها الحالي. تخيلوا التفكير الشيطاني، يعني زي ما بيقولوا تضرب عصفورين بحجر واحد، تنتقم من زوجها السابق علشان خانها مع صديقة بنتهم، وكمان تتخلص من زوجها الحالي وتاخد مبلغ التأمين على حياته. لكن تبقى عند المحققين سؤال اخير ومهم، هم كانوا عارفين ان في طلقة عيار 308 اخترقت جسد بروس وخرجت، لكن في طلقة تانية عيار 243 هي اللي قتلته واستقرت في الرئة، فمن اين اتت الطلقة اللي هي عيار 243؟ فكده في شيء مش مظبوط. البندقية اللي المحققين تأكدوا ان تم استخدامها في الجريمة عيار 308، طيب منين جت الطلقة عيار 243؟ ثم حدثت الصدفة المهمة والغريبة اللي جاوبت على السؤال ده. بينما المحقق ويليام بيل بوث قاعد بيقرأ في مجلة عن الأسلحة والذخيرة، قفزت الإجابة أمام عيني بوث. شاف إعلان لعلامة الذخيرة نوستلر 308. الإعلان كان موضح صورة النواة الداخلية الصغيرة للرصاصة، واللي كانت متشابهة بشكل مدهش مع الرصاصة اللي تم العثور عليها في رئة بروس دوتسون. المحققين عرفوا من كده إن اللي اخترق جسم بروس كان نواة الرصاصة مش الرصاصة كاملة، وان الرصاصة فقدت الغلاف المعدني النحاسي اللي كان محيط بالجزء الداخلي ده لانها اخترقت جسم اخر قبل ان تصل الى بروس. المحقق ويليام بوث لما شاف الاعلان ده تحرك مباشرة من بيته وراح رايح على واحد من المحلات المتخصصة في بيع النوع ده من الذخيرة، واشترى نفس النوع ورجع على البيت بتاعه، دخل على الجراج بتاعه وراح فاتح طلقة من الطلقات علشان يلاقي نفس الشكل بالظبط اللي كانوا بيدوروا عليه. لا تملك إلا الإعجاب والانبهار بحماس المحقق ويليام بوث. معظم طلقات الرصاص بتكون مصنوعة من مواد معادة التدوير زي بطاريات السيارات، وبيكون فيها العديد من العناصر اللي ممكن يتم تحليلها وتتبعها. علشان كده قامت خبيرة معادن في الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحليل النواة الداخلية اللي اخترقت رئة بروس، وتم مقارنتها بالمكذوف عيار 308 واللي عثر عليه المحققين في مسرح الجريمة، والنتيجة كانت تطابق. المحققين بيعتقدوا ان جانيس خططت لقتل زوجها دوتسون من اول يوم للزواج، وان هي اللي اختارت مكان التخييم بتاعها هي وجوزها دوتسون عن عمد على مقربة من المكان اللي جوزها السابق دايما بيخيم فيه على مدار العشرين سنة السابقة. وفي لحظة من اللحظات وبهدوء شديد، جانيس تركت المخيم بتاعها هي ودوتسون وراحت على موقع مخيم زوجها السابق، واختارت بركة الوحل اللي موجودة خلف المخيم علشان تختبئ وتنتظر انه يمشي ويترك المكان. ولما ده حصل سرقت البندقية وبعض من الذخيرة، لكنها ما كانتش عارفة في اللحظة دي ان الطين اللي اختارته بنفسها علشان تختبئ فيه هيكون الدليل على كشف جريمتها. وفي اليوم التالي خرجت جينيس للصيد لوحدها، والمرة دي الفريسة المسكينة اللي مش داري باللي هجراله كان زوجها دوتسون. اختبأت في مكان وسط الأشجار في انتظار مرور زوجها بروس، وبمجرد ما شافته أطلقت عليه النار. الرصاصة الأولى اخترقت سترة بروس وتسببت فقط في خدش في ظهره، وفي حالة من الخوف والرعب خلع بروس السترة وبدأ يلوح بيها ويشاور بيها علشان الشخص اللي بيطلق عليه النار ينتبه ولا يطلق عليه النار مرة تانية. لكنه للأسف ما كانش يعرف ان الطلقة الأولى ما كانتش أبدا بالخطأ، وأطلقت جانيس الطلقة التانية واللي اخترقت صدره وخرجت من تحت ذراعه الأيمن، ليسقط بروس على الأرض ويحاول أنه يزحف ويبتعد عن المكان، لتطلق جانيس الطلقة الثالثة اللي اخترقت العمود الخشبي في السياج السلك الموجود في المكان، مما أدى لخروج الجزء الداخلي أو لب الرصاصة ليكمل طريقه ويصيب بروس ويستقر في الرئة. وبعد كده جانيس تركت المكان، لكنها تركت وراها واحد من أغلفة القذائف 308. وبعد كده جانيس تخلصت من البندقية في مكان ما، والمكان ده اللي بقى لغز لم يتمكن المحققين من حله. وزي ما بيقول المحققين، لو أن جانيس كانت عندها مهارة أعلى شوية في التصويب وقتلت دوتسون من رصاصة واحدة، ما كانش ممكن أبدا حل القضية أو حتى التفكير فيها إنها جريمة قتل. ومن المفارقات الساخرة اللي بيذكرها المحقق ويليام بوث إنه لما تكلم مع الزوج الثالث لجانيس واللي كان اسمه بارت هول، بيقول إنه كان شخص لطيف جدا ولكن كان منبهر بجانيس، وبيقول له أنا شفت جانيس مميزة جدا وعايشة في رفاهية ومستوى مميز، علشان كده انا قررت ان انا اعمل وثيقة تأمين على حياتي $100,000 عشان لو حصل لي حاجة في اي وقت جانيس تقدر تعيش وهي مرتاحة. وهنا المحقق ديف قال له بسخرية، اهم حاجة انك ما تطلعش رحلة صيد. وبعد 5 سنوات من مقتل دوتسون، تمت محاكمة جانيس بتهمة قتل بروس دوتسون. هيئة المحلفين احتاجوا 3.5 أيام قبل أن يصلوا إلى القرار، واللي كان بإدانة جانيس دوتسون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وبما أنكم أعزائي وعزيزاتي وصلتم معايا إلى هذه اللحظة، فإن شاء الله القضية تكون نالت إعجابكم، وبناء عليه ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.